بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذا الكتاب المبارك من كتب الفقه، وهو يختص بأحكام المؤمنات، تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. ولازالت قراءتنا في الفصل الأخير، والفصل العاشر الختامي، في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها. وصلنا إلى العنصر الرابع، ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما لها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما لها،
كما قلنا بأن المسلم سواء كان رجل أو امرأة مأمور بماذا؟ بغض البصر وحفظ الفرج، والخطاب موجه للمرأة وموجه للرجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن الأمر بغض البصر وحفظ الفرج أمر عام للرجال وللنساء، لا فرق، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قدم غض البصر لأنه طريق لحفظ الفرج، فمن أراد أن يحفظ فرجه غض بصره، من أراد أن يحفظ فرجه غض بصره، لأن الفرج هو العمل الختامي لما سبق من زنا العينين وزنا اليدين وزنا الرجلين وزنا القلب بتمنيه، ثم الفرج بعد ذلك يصدق ويكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن ما الطريق إلى الفرج؟ الطريق إلى الفرج البصر، البصر يرسل إلى القلب، القلب يتمنى ويهوى، الفرج يصدق ذلك ويكذبه، الفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلا بد من حفظ الأصل، ولهذا الله قال: لا تقربوا الزنا، وقال: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الزنا لا يقع إلا بعد هذا كله. ولهذا والحمد لله من حفظ بصره وغض طرف قلبه عن التمني، فإذا جاءت وساوس أو هواجس منعها ولم يسترسل معها لم تستعر شهوته، لأن الشهوة كالنار، كلما أعطيتها من الوقود ازدادت اشتعالا. ولهذا كثير من الشباب يسأل: يا شيخ، نحن الآن في مجتمع يعج بالتبرج والصفور وكذا وقرب الجريمة، وماذا أصنع؟ نقول: اصنع أسهل شيء، أسهل شيء، وإن كان هو صعب، وإن كان صعبا، لكن اصنع أسهل شيء في هذه المراحل. ما هي؟ أن تغض بصرك، بصر عينيك، وأن تغض تمني قلبك، فاقطع الطريق الوساوس. إن أتاكت الوساوس بشيء والهواجس هجمت عليك بشيء، لا تسترسل. إن كانت الشهوة عندك عظيمة وتجد صعوبة في مقاومة الهواجس، خالط، اخرج. إذا هجم عليك هذا الأمر لا تجلس، اطلع من البيت، أو خالط من أسرتك من تخالط، أو اتصل مكالمة، اعمل مكالمة مع زميلك فورا حتى تتحول، لأنها لحظة يحاول الشيطان أن يشعل فتيل الشهوة، وحينئذ تجد صعوبة في المقاومة، وربما تغلب عليك بعد محاولة وأخرى وثالثة ورابعة وخامسة. من استقام على هذه الطريقة حفظ فرجه إن شاء الله. ما الأصل في حفظ الفرج؟ هذا أصل عظيم جدا، كل شيء له أصله، كما قلنا وكررنا ليست الأصول أصول السنة فقط، ليست الأصول أصول السنة فقط، الأصول هي مفاتيح كل باب، أصل كل باب. للأخلاق أصولها، للعبادات أصولها، للعقائد أصولها، للتعلم أصوله، لمعاملة الخلق أصولها، للمباح والانتفاع بما يضر أصوله، للمعاشرة الزوجية وبناء بيت المسلم أصوله. الأصول كلمة عامة، يعني الأصل في الباب، الأصل في المسألة، الأصل في القسم هذا ما هو. فما الأصل في حفظ الفرج؟ سؤال، ما الأصل في حفظ الفرج؟ الجواب، حفظ البصر عن رؤية المحرم واحد. اثنان، حفظ القلب عن تمني المحرم، تمني المحرم. والتفكير فيه، لو استجبت لهذه، وهذه نعلم أنها صعبة في مثل هذا الواقع الموجود في الناس اليوم، لكن يعلم أنه مع صعوبته أسهل مرحلة، لأن الصورة لم تنطبع في القلب بعد. فإن لم يحصل الإرسال من البصر إلى القلب فالأمر سهل، الأمر سهل. وغض البصر عن كل محرم، فاحذر النظر إلى المرأة بين يديك في صورة، في مجلة، في إعلان، في أي شيء. بعض الناس يظن أن النظر المحرم إلى المرأة إذا كانت أمامه، لا، هذا مثل الطلاق، حيثما طلقت امرأتك وقع الطلاق، أغلقت على نفسك الباب وقلت أنت يا أم إبراهيم طالق، لأن في إخوة قالت خلاص شبعنا 20 سنة أم محمد فنخليها أم إبراهيم. في حد فيكم أم إبراهيم؟ يعني عند زوجة أم إبراهيم؟ فيا أم إبراهيم أنت طالق. بعد ما يغلق الباب وقع الطلاق، كتب على المحمول يا أم إبراهيم أنت طالق، وجاي يرسل لأن الرصيد منتهي، ما وصلت رسالة، طالق، طالق، يا علي أم إبراهيم طالق، طالق، يا أولاد أمكم طالق، طالق، يا أخ أم إبراهيم أختك طالق، طالق. أيا كان نفس المسألة، تنظر إلى المرأة أمامك، تنظر المرأة في صورة هاتف، تنظر المرأة في صورة جريدة، تنظر إلى المرأة ايا كان على لوحة اعلانات، تنظر الى المرأة ايا كانت، فهذه هذا النظر محرم، محرم، وهو الطريق الى القلب. فاحفظ بصرك من ان ينظر الى محرم، واحفظ قلبك ان يشتهي وان يتمنى محرما. ولهذا لا ينبغي لبعض الازواج أن يقول أنا عفيف وأغض بصري، لكن أريد أن تفعل لي امرأتي ما أرى في الشوارع وما أرى في كذا، وربما اشتهى ما تختص به الفاجرات والعاهرات من أشياء كان قد نظر إليها وحكيت له، وإن من تمام العفة ألا يشتهي الإنسان ما اختص به أهل الفجور والبغاء، هذا من تمام العفة، حتى ولو كان في باب مباح، لكن لا تذكرين بمعصية أو بعصاة أو بفجرة، هذا من تمام الأمر، هذا من تمام العفة، من تمام العفة. فلا تشغل قلبك بنظر وتمني ثم تطلب من زوجك أن تنفذ، هذا ما ينبغي. ولو غضضت بصرك رضيت امرأتك ورضيت زوجتك. وهذا الحكم غض البصر تحصين الفرج لا يختص بالرجال، فلا يجوز نظر الرجل إلى المرأة ولا نظر المرأة إلى الرجل ولو لم تقع فتنة في البداية، كلاهما موجه إليه هدي النبي اصرف بصرك. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك، أبلغ جواب، كما تكلمنا عن الجواب المحكم، الجواب المهتز يؤدي إلى هزة في القلب. شوف لما يكون في عندك سلك فيه وصلة كذا تلاقي النور إيه؟ مهتز. ليه؟ شوف هناك هتلاقي سلك مهتز ملمس، تجد النور هنا ملمس، لكن السلك قوي يبقى النور قوي. طب قوي لمدة كام؟ شوف السلك سمكه كام، سلك نصف ملي، سلك شعر، سلك نصف ملي، سلك ملي، اتنين ملي، تلاتة فاس، ما ادري ايه الى اخره، هنا هيكون المردود نفس المردود. يبقى الاول اعمل الوصلة القوية، وصلة قوية نور قوي، وصلة ضعيفة نور ضعيف، وصلة مزبزبة يبقى نور. فالجواب النبي سئل يا رسول الله افرأيت الحمو قريب الزوج يكون مدخول عن النساء، قال قالوا أفرأيت الحم، انظر إلى الجواب، يعني الحم إذا كان في ضوابط مشكلة هذه، الحم ده مبتدأ، الموت خبر، ومش الحم موت، الحم الموت. وإذا عرف ركن الجملة الإسمية كانت أعظم دليل على اختصاص، إذا عرف الركنين، يعني في فرق بين الحمو موت مبتدأ وخبر أيضا، لكن الحمو الموت أبلغ، أبلغ دليل على اختصاص. زيد عالم، زيد العالم، غير غير زيد عالم من علماء، زيد العالم بحق في هذا المكان في تلك البلدة، زيد العالم، في الشيخ فلان عالم، شيخ فلان عالم، شيخ فلان العالم، شيخ فلان العالم، شيخ فلان الفقيه، وهكذا. فالحمو الموت، يا الله انظر إلى الجواب في كلمة واحدة، النظر اصرف بصرك. الحديث الآخر فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. ولا أعلم دليلا يخص المرأة بحكم في هذا بخلاف الرجل. وأما الجواب النظري أنه لو كان كذلك لأمر الرجل بتغطية وجهه حتى لا تنظر كذا، لأنه يكون عورة، هذه كلها تعليلات لا تصلح لمقاومة الأدلة العامة. النظرة سهم، كل المؤمنين غضوا بصرهم، كل وكل المؤمنات غضوض من أبصارهن. نعم.
قال حفظه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة.
فمن أسباب حفظ الفروج أيضا منع الخلوة، احنا قلنا النظر، طيب من أسباب حفظ الفرج منع الخلوة، من أسباب حفظ الفرج عدم الخضوع بالقول، وهكذا وسائل عديدة، لكن مبدأها البصر. مبدأها البصر. نعم. طيب الخلوة بين الرجل والمرأة. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون.
فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان.
نعم.
وعن عامر بن ربيعة
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا. وليس من خالف هذا يكون كافرا. فمن خالف بامرأة وليس محرما لا يكون كافرا. لا. المعنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا. فلا يخلون بامرأة. فإن ذلك يخدش وينقص الإيمان. وقوله بامرأة دليل على أن الخلوة بالصغيرة إن كانت عندها 3 سنين 4 سنين ما في مشكلة لأنها ليست امرأة إنما جارية صغيرة ليست امرأة. امرأة. ولهذا في قول النبي يقطع الصلاة المرأة يبقى يخرج منها الصغير التي ما بلغت أن تكون امرأة. لكن للطوارئ أحكامها. فلو وجد مريض يخشى منه على صغيرة ولو وجد رجل في نفسه في الصغيرة شيئا من ميل فلا يجوز له. فلا يجوز له. هذه أحكام الطوارئ اللي احنا بنقولها تكون مع المحارم تكون مع 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 الأمراض تكون مع الذكور تكون مع أي شيء لو كانت مع حيوانات. هذه طوارئ. هذه طوارئ. هذا عارض الأصل. يبقى الأصل أن الصغيرة عندها 3 سنوات عندها 4 سنوات عندها 5 سنوات الأمر عادي. لكن لو واحد مريض في قلبه مرض يبقى له حكمه الخاص وقد لا يطلع على ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى فأنت أضر بنفسك والسلامة لا يعدلها شيء. يقول ليس معه ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. لكن هنا إشكال. هنا قال ليس معه ذو محرم. هل هو محرم كالذي يكون في السفر لا يحل المرأة منه بليه واليوم الآخر سفر معه ذو محرم؟ هنا نقول محرم السفر يختلف عن مسألة الخلوة. النبي قال محرم ما في مشكلة أو ما يقوم مقامه. يعني نقول هنا هل يلزم في نفي الخلوة أن يكون معها محرم ذكر بالغ؟ الجواب لا يلزم. لا يلزم. والمطلوب نفي الخلوة هذا هو المطلوب. فإذا انتفت بامرأة إذا انتفت بصبي مميز إذا انتفت بكذا فلا إشكال إن شاء الله في ذلك. إنما السفر يلزم له المحرم بشرطه المعروف. نعم.
قال عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم.
يعني إلا إذا كان معها محرم. نعم.
قال المجد في المنتقى رواهما أحمد وقد سبق معناه.
المجد في المنتقى منتقى الأخبار المنتقى لو في شرح المنتقى اللي هو شرح نيل الأوطار لمجد الدين وجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. المجد أبي البركات. نعم.
قال رواهما أحمد وقد سبق معناه لابن عباس رضي الله عنهما في حديث متفق عليه.
نعم.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح.
نعم. يبقى أضف هذا يا علاء في الإجماعات. الخلوة بالمرأة والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح. نعم. يبقى الخلوة بالأجنبية محرم. نعم.
قال وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية. وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. انتهى. قال وقد يتساهل بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من الخلوة وهي أولا خلوة المرأة مع قريب زوجها وكشف وجهها عنده، وهذه الخلوة أعظم.
طبعا هذا موجود من التساهل، خلوة المرأة مع قريب زوجها يعني القريب الذي تحرم عليه، قبل تحل له أن يتزوجها لو لو أجنبي عنها، كأخ الزوج، كعم الزوج، كخال الزوج. إنما الأب أبو الزوج أبو لها. فهل فالناس تتساهل، بيت عائلة كل يأكل معا، كل معا في البيت، ربما يدخل البيت ليجد زوجته، يجد زوجة أخيه تعد له طعامه وكذا وكذا إلى آخر ذلك، هذا كله يقع به من المخاطر ما الله بعليه، من المخاطر. ولا أحد يجادل في هذا إلا المخانيث الذين يريدونها ويبغون عوجا ولا يريدون فواصل بين الرجال والنساء، هم الذين يعترضون. أما العقلاء، أما العقلاء، أما أهل الديانة يعلمون هذا جيدا، يعلمون هذا جيدا. ولا فتنة أضر على الرجال في هذا الباب بشوات من النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما طلبت فتنة أضر على الرجال من النساء. فلا يجوز الخلوة لا في بيت ولا في حقل ولا في شيء، حتى لو كان الحقل مكشوفا، لأنه ما يمنع الكلام، فيقع بذلك المواعدة ويقع بذلك الكلام الذي يحصل به شهوة. نعم.
قال وهذه الخلوة أعظم خطرا من غيرها. قال النبي صلى الله
عليه وسلم لماذا أعظم خطرا من غيرها؟ لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا ينكرونها. لو دخل الرجل في بيت أخيه الناس ما تنكر هذا عادي، إلا إذا دخل في أوقات مشبوهة، لكن الغالب دخل نهارا دخل كذا، الناس ما تقول بيدخل بيت أخيه، رايح لأخوه، رايح لأخيه. إنما الأجنبي عن هذا البيت مطلقا وليس بالقريب، الناس تقول هذا داخل ليه، الرجل هذا مثلا مسافر ليه هذا داخل، أو في الحق ليه هذا داخل. إنما الأخ داخل يجيب شيء من بيت أخيه، فلا تلتفت الناس. فلهذا يكون الاحتراز منه قليلا. نعم.
قال النبي
زي ما يكون المرأة جلسة مع إخوة الزوج عادي، لما يدخل بقى رجل أجنبي زكاة منتقبة تقوم تغطي الوجه. طب يعني هذا رجل وهذا مو برجل يعني، مع كل واحد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه، وقال ومعنى الحم يقال هو أخ الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال النووي اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. وقال أيضا المراد
به يعني يتعدى أخ الزوج، فالأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. نعم.
وقال أيضا المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفن بالموت،
ولا يوصفون بالموت،
ولا يوصفون بالموت. قال وجرت
طيب الطوارئ، أحكام الطوارئ، لو أن أبي الزوج رجل في قلبه مرض وعند حركات مريبة لا يجوز للزوجة أن تخلو به ولا أن تمكنه، الإبنة لو وجدت من أبيها ذلك فلا يجوز، فكيف بزوجة الأب؟ نعم.
قال وجرت العادة بالتساهل فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع. وقال الشوكاني في نيل الأوطار قوله الحم الموت أي الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. انتهى. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تتساهلي في هذا الأمر، وإن تساهل به الناس، لأن العبرة بالحكم الشرعي لا بعادة الناس،
بحكم الشرعي لا بعادة الناس، العبرة بحكم الشرعي لا بعادة الناس. نعم.
قال ثانيا تتساهل
يعني ما تقول أنا سأكون شاذة عن المجتمع، المهم ألا تكون شاذة عن الشرع، وبالتالي المجتمع يكون هو الشاذ لست أنت، أنت على الأصل، أنت على الأصل. مثل ما يقول البعض أنتم تنهون عن الجماعات. طب ما أنتم جماعة اللا جماعة كما يصفصط البعض. طب نسميكم بقى جماعة اللا جماعة. نعم يعني ولازم يسميك ويسميك لازم يجعل لك منها. نحن جماعة. من الذي قال لك لسنا بجماعة؟ لكن الجماعة الأصل جماعة الأمة، الجماعة التي قال عنها نبي الجماعة، جماعة المسلمين من جهة الدين ومن جهة الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا:
فنحن جماعة، اسمنا جماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجين. طيب ما كله بيقول هذا؟ لا، ما كل يقول هذا، بيقول جماعة التبليغ، هذا بيقول جماعة الإخوان، هذا بيقول جماعة كذا. طب ولو قال هذا فليست العبرة بالقول؟ ولهذا احنا قلنا لا يمكن للمسلم أن يعيش ليلة بلا جماعة. الجماعة وصفك، الجماعة وصفك، أنت فرد من جماعة، أنت لست فردا عن الجماعة، ولو لم يكن إلا أنت فأنت الجماعة. وصف الجماعة وصف ملازم للمسلم لا ينفك عنه ولو كان وحده، إذا كان على ما أنا عليه اليوم مصعب. يبقى أنت الجماعة ولو كنت وحدك. يبقى وصف الجماعة لا يمكن ينفك. ولذا حنا يقول الجماعات الحزبية، الجماعات الجاهلية، الجماعات هذه نحذر منها، إنما جماعة النبي، الجماعة والصحابة ومن تبعهم بإحسان، نحن حزب الله المفلح، نحن فرقة، نحن طائفة، لا تزال طائفة من أمتي وستفرق مدى على ثلاثة، فرقة كلهم في نار إلى واحدة، إلا فرقة واحدة. فلهذا مصطلح الفرقة والجماعة والحزب والطائفة ليس الإشكال فيه، إنما الإشكال فيه أن تخرج، لأن الطائفة مرادفة للحزب، مرادفة للجماعة، مرادفة للفرقة، وهي واحد. ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إنما الإشكال أن تخرج عن هذه الطائفة والحزب والفرقة والجماعة. نعم.
قال ثانيا: تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب المرأة وحدها في السيارة مع سائق غير محرم لها، مع أن ذلك خلوة محرمة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله في مجموع فتاويه،
وهو شيخ مشايخنا، شيخ المشايخ في هذا الزمان، شيخ محمد بن إبراهيم شيخ المشايخ الحقيقة، عنه ابن باز وابن حميد والأطرام وكل علمائنا من مدرسة ابن إبراهيم الكفيف الذي ملأ الله عز وجل به المملكة علما، الشيخ محمد حباه الله عز وجل علما، وهو في الحقيقة على ضرب آبائه وأجداده، فيعتبر الشيخ محمد آخر الجيل العتيق، وإن شاء الله نسأل أن يكون في ذريته الجيل العتيق، يعني محمد بن إبراهيم بعد عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن بعد، أقصد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، بعد عبد الرحمن بن حسن، بعد الإمام محمد، آخر الكبار. الشيخ صالح فيه بركة، الشيخ صالح الشيخ وهو حفيد الشيخ محمد إبراهيم فيه بركة، لكن أقصد العلماء الكبار، العلماء الضخام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سواء كانت المرأة خفرة أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل الغيرة على محارمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه، لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة. انتهى. ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنه بعض النساء أنها إذا اصطحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ.
الطفل إذا كان لا يعي، أما الطفل إذا كان مميز وهو بقى نسميه يعني صار صبيا وإذا ميز ويدري ويدرك ما إذا حصل كلام أو شيء من هذا، فهذا تحصل به انتفاء الخلوة، يحصل به انتفاء الخلوة. لكن إذا كان غير مميز ولا يعي عن هذه الأمور فلا يحصل به. المهم من يحصل به ذلك، كذا يكون عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين، نعم، فلا يلزم فيها ما يلزم في ماذا؟ في المحرم في السفر. ولهذا هنا المرأة يحصل بها زوال الخلوة، مرأة العدد من النساء يحصل بهن زوال الخلوة في ايه؟ نعم.
سئل العلماء ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي؟ فأجاب: ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال، لأن هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. أما إذا كانوا مميزين بحيث يحترمون تزول الخلوة، ابن 70 ابن 80 ابن 10، أما الصغار دون 7 فليس لوجودهم فائدة ولا يمنع من الخلوة، فلابد أن يكون الأولاد من 70 فأكثر يحصل بهم زوال الخلوة.
لكن هذا لا يكون في محرم السفر، محرم السفر حتى ولو كان يميز ما يحصل به ذلك، لأن السفر يحتاج إلى أمور أعلى. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معها من لا
معهما،
وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره لا تزول به الخلوة المحرمة. قال: ثالثا، تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج، وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره والسكوت عليه.
كل هذا في باب الخلوة، الشيخ يذكر أمورا يتساهل بها النساء وكذا والرجال في باب الخلوة. نعم. من ذلك ذهب إلى الطبيب، تقول: أنا وحدي وأريد الطبيب، والطبيب يغلق الباب. لو عند الطبيب من تزول بالخلوة من نساء، لكن هذا يقرعنا في مسألة أخرى أيضا، وهي نفس الطبيب ما يجوز أن يخلو بالممرضة عنده. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه: على كل حال، فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
طيب تحفظ القرآن الكريم ما يجوز، أين يخلو بها ليحفظ القرآن؟ مدرسة العلم الشرعي ما يجوز أن يخلو بها ليحفظها القرآن. نعم.
قال: فلابد من حضور أحد معها.
طب وإذا كان يحفظ المرأة مع نساء، كان هناك حجاب يفصل فلا بأس، كان هناك حجاب يفصل فلا بأس. ليه؟ لأنه ما يجوز النظر إلى المرأة المنتقبة، لابد أن يكون هناك. أو إذا لم يكن حجاب يبقى حجاب الغض، غض البصر، يعني هنا في ناحية وهو في ناحية وهو غض بصر، لكن ما يجوز أن ينظر إلى المرأة ولو كانت منتقبة. نعم. وهذه ليست من الضرورات ولا شيء، لأن حفظ القرآن سنة وليس بواجب. نعم.
قال: فلا بد من حضور أحد معها، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطيرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها، تفاديا من الخلوة المنهي عنها. انتهى. وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منه، سواء كانت طبيبة زميلة له أو ممرضة، ولا خلوة المدارس المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة.
نعم، هذه مسألة، وهو المدرس الكفيف. طيب المدرس الكفيف لماذا يمنع من الخلوة؟ لأن الشهوة تتحرك بنظر وبغير نظر، ولأن المفسدة تحصل بنظر أو بغير النظر. الأمر الثاني أنه إذا كان كفيفا فليست بكفيفة. نعم.
ولا خلوة المرأة المضيفة
فيقال المدرسون المكفوفون، ولا يقال الأكفاء، فجمعك في فيه مكفوفون، فلكن أكفى جمع كفء. نعم.
قال: ولا خلوة المرأة المضيفة في الطائرة مع رجل أجنبي منها. وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار ولعدم المبالاة بالأحكام الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولهذا أدنى ضابط تضع في وسط هذه الأمور التي عليها الناس يقولون التشدد. لو جيت تتكلم في مضيفة، عمل مضيفة وكذا، عمل مضيفة مع النساء ما في مشكلة، عمل مضيفة مع رجال هذا يترتب عليه مخاطر. ثم المرأة تسافر وحدها المضيفة هذه مع محرم، يعني ما يكون عندنا خمسة في طائرة معهن خمسة من المحارم، ما في. لو جيت تقول هذا كأنك من كوكب آخر، من كوكب آخر. لو جيت تقول بضوابط في التدريس كأنك من كوكب آخر. لو جيت تقول بضوابط في المستشفيات كأنك من كوكب آخر. صحيح أن يجوز للمرأة أن تطبب الرجل والرجل يطبب المرأة، صحيح الرجل يعلم المرأة والمرأة تعلم الرجل، لكن بالضوابط، بالضوابط الشرعية. وبإمكاننا أن نفصل هذا عن ذاك، تعليم نساء تعليم رجال. هيبقى عندنا ماذا؟ الحاجة إلى الرجل فيما لا تقوم بالمرأة يبقى رجل، أو الحاجة إلى امرأة يبقى امرأة. على أي الإشكالية أن أجعل مدرسة مشتركة بين أولاد وبنات فين؟ في دبلوم التجارة مثلا أو تعليم كذا. طيب نفس العدد هنجعل فصول البنات وحدهن وفصول الرجال وحدهن، إيه الإشكالية؟ الذكور وحدهن، كل فصل فيه رجال ونساء، ذكور ونساء وإناث. طيب الذكور وحدهم والنساء وحدهم، إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية. مدرس اللغة العربية تدرس البنات، مدرس اللغة العربية يدرس الذكور. هنأتي في النهاية أن بقي حاجة الواحد، بقي حاجة الامرأة مثلا، يبقى تعامل معه بضوابط معينة، بضوابط معينة. مثل الناس بعضهم لا يتصور أن يعيش بلا ربا وقروض. طيب المتقون والصالحون يعيشون لا يفكرون أصلا، مش لا يقترضون، لا لا يفكرون، حل غير موجود، ولهذا لا يشتهونه. مثل ايه؟ انت صائم تشتهي طعام؟ لا. ليه؟ لانك لا تفكر فيه. طيب انت مفطر وجاء وقت الفطور تحركت المعدة، جاء وقت الغداء يا الله زوجتك لو تأخرت لغسيل شيء ولا كذا، يعني اليوم ساعة ما انت طب بس روح العصر، واذا جيت من العصر تتغدى، تغدى انا يعني سبحان الله انا كذا وانا كذا. طب ما انت بالامس صائم الى المغرب ما فكرت، فلانك وانت صائم غير منشغل. المدخن نفسه لا يفكر في السجارة. طيب اول ما يقول مؤذن الله اكبر، كان احنا نشوف الناس الكبار قبل ما يقول الله اكبر النصف ساعة الاخيرة قبل المغرب هي نصف ساعة للف السجائر، لف السجائر ورق البفرة والحشيش والأشياء دي ويلفها حتى إذا جاء الأذان أول شيء يتناوله هو هذا، ما في صبر. لكن على مدار 15 ساعة، 15 ساعة فيه صبر. نعم. فالحمد لله نستطيع أن نعيش بلا نساء، لا في مواصلات ولا في مدارس ولا في جامعات ولا في مستشفيات، إلا ما دعت الحاجة. ليس هناك مانع إذا دعت الحاجة، لكن حينئذ واحد الحاجة تقدر بقدرها، اثنان الضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية. نعم.
قال: ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة التي تخدم في بيته، ولا خلوة المرأة صاحبة البيت بالخادم. ومشكلة الخدم مشكلة خطيرة ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان بسبب انشغال النساء بالدراسات والأعمال خارج البيوت، وذلك مما يوجب على المؤمنين والمؤمنات شدة الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة وألا يتجاروا مع العادات السيئة.
نعم. والاستهانة بالخادمة وبالخادم عادي، فما في مشكلة، البيت يطلع هناك يعني يخرج العمل ويبقى شاب أو كذا في البيت وعند الخادمة تعد له فطوره وتعد له كذا، ولا هذا مصائب؟ أو العكس، السائق في البيت والخادم في البيت والبيت كله الرجل في العمل والأبناء في العمل والمرأة هي التي في البيت، سبحان الله، وكأن هذا ما هو برجل ولا هي امرأة. نعم، ولهذا مصائب مصائب مصائب. ذبحت العفة، كم ذبحت العفة عند كثير من الناس بسبب التهاون هذا. ولا تلومن إلا نفسك، ولا تلومن إلا نفسك. نعم نعم. مع مالها خلوة كم مرة تمنع حاجة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه،
ينكسوها والكاميرات ما تأتي بالكلام، قد تأتي بالصورة لكن الكلام موجود. نعم.
قال الشيخ حفظ الله تعالى وشفاه تتمة، يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام للإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله تعالى في مجموع الفتاوى الذي طبعته مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحيفة 85/100 من المجلد الأول، لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء المصافح شابا.
يعني بعض الناس يقول المرأة العجوز قد أذن له في وضع الحجاب وغطاء الوجه، نقول هذا الذي ورد به الدليل، والقاعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين، وأن يستعففن خير لهن، لكن ما ورد دليل بالمصافحة، فالمصافحة باقية على ما هي عليه، لا يجوز مصافحة المرأة ولو كانت عجوزا. النبي قال أنا لا أصافح النساء، والنساء عام. نعم.
قال وسواء المصافح شابا أو شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بدون حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة، انتهى. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره،
يعني الناس يتشددون في المصافحة من قبل الوضوء كناقض، ولا يتشددون فيها من قبل التحريم، فتجد العوام جدا لو مست، يعني لو مس ربما ثيابه امرأة يسأل هل ينتقض الوضوء أم لا، وانتقاض الوضوء لا لا تمس المرأة، والزوجة يا شيخ تناولني الفوطة بعد اغتسال فمست يدها يدي وتحرز. طيب وعند المصافحة لا يصافح عادي ما في مشكلة. فيتشددون في هذا الباب، باب النواقض في الوضوء، ولا تشددون، مع أننا نقول ماذا؟ يأثم على المصافحة ولا تنقض المصافحة الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال الشيخ محمد
يسأل عن الدخان ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، ولا يسأل عن الدخان حرام هو أم حلال. نعم.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان، اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها.
يقصد البدن يعني بدون الثياب، البدن اليد اليد. نعم.
والدليل على ذلك أمور، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إني لا أصافح النساء، الحديث والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم. والحديث المذكور قدمناه موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره للرجال، وفي سورة الأحزاب في آية الحجاب هذه. وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة.
ولهذا الذين يقولون هذا للحاجة حتى لا يقال أنت متشدد وتؤلف القلب، ما في حاجة أكثر من نسوة كنا مشركات جئنا يبيعنا الرسول على الإسلام ومع ذلك النبي لم يصافح. طيب ولا في أطهر، الذين يقولون النية يا شيخ النية، الحمد لله أنتم بتشككوا ليه في نوايا في نيات الناس، تقول فتنة فتنة، الناس طيبة والناس كذا. طيب في أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الريبة من رسول الله؟ لكنه قال أنا لا أصافح النساء. وليست هذه عادة كما يقول علي جمعة، المصافحة تتبع العادة، فالسعودية لا يصافحون العادة هناك، لكن هنا عادي ما في مشكل، وأرجعها للعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، وتقول عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كانوا يبيعون إلا بالكلام. هذا عبادة، هذا حكم شرعي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب في رأس حدهم بمخرط من حديد الحديث، هذا كيف يقال عادة؟ نعم.
قال فإذا امتنع،
فجعلوا اللحية عادة وتغطية الوجه عادة والمصافحة عادة، كل هذا عادة. نعم.
قال فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. الأمر الثاني وهو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة، يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف من الوقوع، خوف الوقوع في الفتنة. ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظرة بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك. الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع عن الريبة. وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل المحرم بالإجماع سلاما، فيقولون سلم عليها يعنون قبلها. فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية، والذريعة إلى الحرام يجب سدها. انتهى.
نعم. وهذا الكلام احنا لا نلتفت فيه إلى تساهل الناس، الناس يعتبرون هذا الكلام رجعية، وهذا كلام يعتبرون تخلفا. في زمان اليوم تقول للمرأة تصافح رجل أو لا تصافحه، اليوم تقول للرجل ينظر المرأة أو كذا، اليوم تقول للرجل يخلو بالمرأة أو لا يخلو، اليوم هذا إنا لا وإنا لا راجعون. تساهل في أمر النساء أفضى إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله. شباب بيموت ويقتل في الأعراس من أجل النساء، لو العرس كله رجال هل الولد هيركب دراجة النارية هذه ويطير في الهواء؟ ليه؟ عشان أبوه يقول له سبع يا ابني، سبع يا ابو الرجال؟ أبدا. إنما كل هذه الحركات أمام إيه؟ النساء. فارس الميدان، فارس الأحلام، تراه بنت ولا كذا، والثلاثة على الدراجة والأربعة وما أدري ومسابقات ومصارعات وغير ذلك، وفي النهاية قل عرس الآن إلا وفيه قتلى، قل عرس قتيل وقتلين وثلاثة. السبب النساء، السبب النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أصافح النساء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قل وانا غض عصري واحفظ فرجي، هكذا قال الله عز وجل. لا يخلون الرجل بامرأها، قالها النبي. لا تسافر امرأة إلى، قاله النبي. ولا تقرب الزنا، قاله النبي. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلب امرأة، قاله الله. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قاله الله. أحكام فقط الصيانة، أحكام الصيانة يا أمة الإسلام. لهذا مآسي، والله العظيم مآسي يا أخوان، والله مآسي. كلكم استغرب زمانا النبي يخبر في السنة أنه يأتي الزمان اللي ممكن الرجل يأتي محارمة أو يأتي كذا، ويأتي المرأة على قرعة الطريق. ما كنا نتخيل أن هذا الزمان تراه أمامك، ما كنا نتخيل أن يأتي الزمان اللي تعرض النساء كالبضاعة في البترين وغير ذلك. ما كنا نتخيل أن يكون هذا، ما كنا نتخيل أن يصل أمره إلى إتيان المحارم، إلى أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة. زمان عجيب، زمان عجيب. وكل هذا من تلاعب الشياطين. وترى الواحد ربما كالبخل بجوار امرأته، ما يفضي إليها بالحلال مثل هذا. والله يا أخواني أكثر هؤلاء الزنا والله لا يعفون نساءه، لأن الله فتح له عقوبة له باب الحرام، فبيظل من ذلك حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم مفصدين عن سبيل كثيرة وأخذهم ربا وقنه عنه. الإنسان قد يعاقب بالزهد في الحلال وفتح باب الحرام. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه وختاما أيها المؤمن،
ولا لا إحبار في تربية أبنائك، في تربية بناتك، في تربية كذا، من هذه الأمور. الولد يفسد بعيد عنك خلاص، لكن ليس بسبب منك. ما تقول له عامل ايه الشباب وكذا وكذا، لا. ولا البنات، الإنسان يحافظ على بناته ويحافظها. البنت قد تسرق الهاتف من زميلتها وتفعل وما أدري إيه، لكن شيء أنت لست مسؤولا عنه، لكن لا تقرر هذا، لا تقرر هذا وتتساهل فيه، لا تتساهل في تربية ولد ولا بنت. الله المستعان، الله المستعان. يخطف أولادنا منا خطفا، يخطفون، يخطفون، يخطفه النت، يخطفه الزميل، يخطفه المدرس، يخطفه سائق التوك توك، يخطفه بائع في بقالة. والله بيسوموا على الدين يا إخوان. كل واد يروح هين انت عامل ايه، يلا شوف التلفزيون، ده ماتش اتفرج يلا، ويبقى الواد صغير مثلا، او ايه هين السجارة تاخدك، تاخدك نفس يلا. والله العظيم يا إخواني، صاحب البقالة، صاحب التوك توك، المدرس، العامل، البائع في السوق، ابنك يخطف منك خطفا، ابنتك تخطف منك خطفا، الأولاد يخطفون منك يا إخواني، يخطفون. والله 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 يا إخواني، لو استطاع الإنسان يغلق على أولاده الباب، يغلق ويعلمه ربهم حتى يموتوا على ذلك، إلا شيء لابد منه. أنا ما نحرم الخروج ولا أحد يفهم من هذا، لكن أنا أقصد أقول لك كل شيء له ضريبة. والله الولد يذهب إلى المدرسة مع سائق توك توك، والله له ضريبة. سائق التوك توك، سائق الحبة، يعطيه الحبة، سائق التوك توك، سائق الفلاشة، سائق التوك توك، سائق الشريط، سائق التوك توك، سائق. إخواني أنتم أخبر مني، أخبر مني وأدرى كيف يتم الاختراق. في النهاية سائق التوك توك، في النهاية بائع البقالة، في النهاية المدرس، في النهاية الجار، في النهاية ابنة الجار، في النهاية، في النهاية، في النهاية، ماذا تصنع؟ صار المجتمع شركاء لك في التربية، شئت أم أبيت. تختار له مدرسه، ولا تختار له سائقة، ولا تختار له بائعة، ولا تختار له جارة، ولا تختار له زميلة، ولا تختار له صاحبة، ولا تختار له إيه يا أخواني إيه. لكن حسب الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا وقع شيء من الابن بعيد عن الإنسان، والله لو الكفر، الله ما يحاسبك عليه كما مر معنا، ولا تزر وزرة وزر أخرى، لكن لا تكون سببا أنت. أما حاجة ما تكون سببا أنت، لكن ماذا تصنع؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه وختاما أيها المؤمنون والمؤمنات، أذكركم بوصية الله لكم في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
إلا انظر مثل ما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. بيّن مصارف، ومثل ما بين الله: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضناكم واخواتكم من الرضاعه وربائبكم التي في حجوركم. الايات مثلما ذكر الله التفصيلات هذه، الله في الامور المهمه يفصل ولا يجمل، يفصل ولا يجمل. الامور المهمه تجد فيها التفصيل، تفصيل. الطلاق مرتان في إمساكم معروف يسرع السن، ولا يحبذكم أن تأخذ ما تدتم ما شيء إلا يخاف على يقيم حدود، فإن خفتم إلى آخر الربع. أحكام مفصلة، أحكام مفصلة. فإذا كانت الأمور المهمة لم يوقع يتشكى للناس فيها للتفصيل اكتفاء بالأمر العام. الله ما قال يوصيكم الله في أولادكم، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، ولأبويه لكل واحد منهما سدسهما مما ترك، ثم آيات المواريث. ثم يختم الصورة، يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، إلى آخر ذلك. والنبي يقول في حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ليتمم أحكام المواريث. إذا نظرت إلى التفصيل الشرعي تجد في الأمور المهمة، الأمور اللي فيها نزاع في المواريث. لو كانت الآية استوصوا بأولادكم يا إخوة، يستوصي بعضكم ببعض ووزعوا التركة بالتراضي، لو الأمر هكذا كان من اللي يعطي النصف والربع وكذا؟ إذا كان إحنا عندنا الحدود ثمن ربع نصف سدس ثلث ثلثان، هذه الفرائض، وعلى أرض الواقع لا يوجد. على أرض الواقع لا يوجد. السدس بيروح والنصف يبقى واحد كامل مثلا، ولو افترضنا انه وجد، طبعا انه ما موجود يعني الحمد لله اتقياء وكل شيء، وان كان مضر يبقى طيلة عمر الحمد لله اديت اخواتي حقها الحمد لله، والله والله قلت لها يا اختي خد حقك، قال لا يعني المنة ليك بقى، ده اللي بيجد زي اللي يقولك ايه الحمد لله انا طلعت زكاتي، فضل الله الزكاة ما ادخلها ابدا، مش بتكلم عن صدقة، مش بتكلم عن يا اختي ليك 12 قراط باقي 3 قراط في القطعة يبقوا 15 لك خديهم، مش القراط يا اختي عند الناس ب 50,000 يبقى ليك ب 60 اخده منك ب 60، انما احنا عندنا القسمة دلوقتي معروفة عندنا القراط بكام؟ ب 60 عشان اخوك يبقى ب 25. اسكتي تكلميش عشان يفضل يودك، عشان اخوك يفضل يودك اسكتي لا تكلمي. طب امري الله يا اخويا، انا اخويا هات يا اخويا ال 25، لا على 17 قسط ونص، يعني 25 ب 25 قسط، اول قسط تمام، ثاني قسط تمام، ثالث قسط نقصان، رابع قسط حرمان على الدوام. هذا هو، هذا الميراث صح يا اخواني. فلو ان الرجل اعطى اخته ما شاء الله يبقى يفخر يعلق نيشان اداء الواجب، أدى الواجب. لأن أمور الأموال النفس تحبه فصل الله، أمور الإمامة والحاكم لأن النفس ما تصبر على ظلم على فصلت في الشريعة، أمور أحكام العورات لن يقع التساهل فصل، ولو ابدنا زلتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الأولي للبيت من رجالهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، كل هذا على التفصيل. فين واقع الآية دي؟ خذ الآية وقف في الشارع كده، أنت اللي معك كذا يمين بعلك ولا أبوك ولا أخوك ولا بنا أخوك ولا بنا، لا ليس كل هذا، زميلي صاحبي صاحبي زميلي صديقي جاري ابن خالتي ابن عمتي فلان، انت ماشي معاه خطيب، انا خطيبه خطيبه ولا عاقد؟ لا انا بس خاطب، ما حد يتكلم. طب والاخر وانت؟ لا انا داير عليها. يعني ايه داير عليها؟ يعني مشروع خطبه، في خطبه وفي الشروع ومشروع، يعني بعد فترة هخطب، اسمه داير عليها، لافف عليها. بعبارة العوام يقولون كده عندنا، انا بتكلم على لفظ العوام عندنا، داير او لافف او غير ذا، ناوي يخطب، وبعدين تأتي مرحلة الخطبة، ولابد يدرس اخلاقها عشان العقد يكون على اساس، لانه ربما نتعجل العقد ولا يتفقان، لازم يتفقان الأول ويأتلفان ويمتزجان، وبعد ذلك نرى صلاحية الشاب والفتاة للعقد أو عدم الصلاحية. أليس يا إخواني هذا الموجود؟ أليس هذا الواقع يا إخواني؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا جاء هذا التفصيل. نعم.
قال
ولا يبدين زينتهن إلا
لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدر شيخنا الشيخ صالح الفوزان وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يربط على قلبي بالإيمان وعلى قلوبنا جميعا وأن يجعل هذا الكتاب المبارك في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا وأن يجعلنا وإياكم له من العالمين العاملين المقتدين بعلمائنا الصالحين وأن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا ورشادا. وبهذا نكون قد انتهينا من منهج الفقه المقرر في هذه الدورة الأولى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله الثلاثاء القادم إن أحيانا الله سيكون اللقاء الختامي أيضا لكتاب مسائل الجاهلية.